كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. عباد الله، تحدثت إليكم في مقال سابق فيما يتعلق بجرم التعدي على جنب النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم الذي شرفه ربه ورفع ذكره وأكرم مقامه وأعز منزلته بفضله ومنه وجوده وكرمه، لأنه من أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم. واليوم ينبغي أن نعلم أصل القضية العقدية، وهي شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، شأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. ما هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين؟ هذا الموضوع جاءت فيه كثير من الآيات والأحاديث، لكني أسوق هذا الموضوع في مقام أو أكثر بحسب ما يسر الله تعالى من خلال حديث قصة الحديبية أو قضية الحديبية أو صلح الحديبية. فهذا الحديث من الروايات التي جمعت أطراف القضية بما يستغني به المتعلم وطالب الحق عن غيره، وإن كان في بعض الكلام غنى عن بعض، وإن كان أيضا لا استغناء عما جاء من الشرع، لأنه كله يكمل بعضه بعض. لكنني لو تعرضت لهذه القضية باستطراد وباستقراء ما جاء من دليل الكتاب والسنة لأثبت جنباتها لعله يطول المقام جدا، لكني أذكر الموحدين الذين يعرفون شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو إجمالا، وأذكر من يعلمون شأنه لكنه قد يفوت بعضنا ما لا ينبغي أن يفوت. فهذا الحديث جمع قضايا عظيمة جدا وبين كيف مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه الكرام الذي هو مقامه عند المسلمين، المقام الذي انضبط. ومن العجيب أن هذا الحديث بما جمع من أسرار رواياته قد جمع ما يمكن أن يسمى تناقضات، حتى صار به الضالون على افتراق الطرق وعلى تضاد مذاهبهم. من المعلوم أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين هو الإيمان بأنه الرسول الكريم الذي يبلغ عن رب العالمين، والذي لا يبتلي على الله عز وجل ولا يتكلف، لأنه ما كان من المتكلفين صلى الله عليه وسلم، والله أعلمنا فقال وما أنا من المتكلفين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليقول ولا ليكتم ولا ليبدل، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. معلوم أن مقامه عند المسلمين أنه باب الملة وعنوان الدين وسبيل استبيان مجملها ومعرفة تفاصيلها، وليس لأحد حق الاتباع المنجي إلا هو صلى الله عليه وسلم بما جعل الله له من منزلة. وهذا المقام قد قبله قوم بإنصاف وهو التوسل، فلن يبالوا ولن يجعلوه ابن الله كما فعل النصارى، ولن يجعلوه من نسب حقيق ضار مضل كما فعل اليهود في بعض الأنبياء، ولن يجعلوه شريك لله تعالى، بل علموا أنه عبد الله ورسوله، فلم يضلوا فيه ولم يغالوا فيه، بل توسطوا. وطائفة ضلت وغالت حتى جعلته شريك الله تعالى وجليسه على عرشه، وطائفة أخرى جافته ونزلت مقامه ونظرت إلى أنه ليس لكلامه شأن، أنكرت سنته وردوا عليه أمره واعتبروا أنه رجل كسائر الرجال، بشر كسائر البشر،
ليس له خطية ولا ليس له خصيصة ولا مزية، فضلوا فيه وجاكوه ونقصوا قدره أو فضلوا عليه خيره كما وقع من الشيعة وغيره. فأمة الوسط تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من العجيب أن حديث قصة الحديبية، أن حديث قضية الحديبية جمع ما يمكن أن يعتمد عليه المغالون فيعتبرونه دليلا لغلوهم، وما يمكن أن يعتمد عليه المجافون المفرطون فيعتبرونه دليلا على جفائهم وطعنهم وإنزال مقامه وقدره عندهم. سبحان الله العظيم. فلذلك أسفت أن أتناول هذه القضية العقدية الهامة، وهي شأن النبي عند المسلمين عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث الجامع المانع الذي نقل لنا تفاعلا اجتماعيا تفاعلا عقديا بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والكفار. وهذا الحديث من الأحاديث التي كثر نقلها في كتب السنة وأخرجها البخاري في مواضع شتى. أجمع رواية جاءت عند البخاري في كتاب الشروط من حديث عروة، وجاءت بعدها رواية في كتاب المغازي، وإن تناثرت بعض الروايات في كتب الأخرى، لكن حتى الرواية عند البخاري في كتاب الشروط لم تستجمع أطراف القضية ولم تستجمع كل أطراف الرواية وما نقل فيها. وما يعني في هذا الموضوع هو إبراز المعنى العقدي في شكل قريب مفهوم يحتاج إليه كثير من المسلمين حتى تنضبط القضية عندهم، فهو درس عقدي هام، وأيضا تعلم من مواقف وقع لعل أمرها يشبه حالنا في هذه الأيام تماما، وهي علة أخرى لاختيار لفوق المسألة من خلال هذا الحديث ومن خلال هذه الرواية والقصة. فاسمع معي بارك الله فيك. أخرج البخاري في كتاب الشروق من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. أنا سأقرأ الرواية كلها ابتداء لأشنف الأسماع وأشوقها قبل البيان والتعرض للمسائل التي أريد التعرض لها تذكيرا للمؤمنين بما يحتاجون إليه. أخرج البخاري في كتاب الشروط من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بن غميم في خير لقريش صريعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يضبط عليهم منه بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الحيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوسبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمر قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كلالته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالذل حتى صبروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز والمطافين وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحت علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل بن وقاص. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استغفرت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب إجزاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بنظر الله، أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق عروة القادم الذي يطارد جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تلخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه إلى قريش فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تلقم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمرهم ابتدروا أمره، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة عجب فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوا له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد خلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه. فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في أول الحديث لا يسألوني خطة يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا زرقة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك يتفاوضون إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن ذلك الرجل الذي يتفاوض ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل يا هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعطيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر عمر رضي الله عنه. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله؟ قال حقا. قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة المؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا جاءتم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكواكب. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يكونان جيدا. فاستنه الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا جعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمتك مسعر حرب لو كان ما له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل ابن شهيب فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت من قريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم، حتى قوله تعالى حمية الجاهلين. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. أخرجه البخاري في كتاب الشهود. هذا مجمل الرواية، وفيها مغاليق كثيرة وتحتاج إلى كثير من البيان، فأقول وبالله التوفيق. هذه القصة يرويها عروة بن الزبير عن المسلم بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما، يعني لا يقول نفس الكلام الذي يقوله الآخر. قال خرج حدث الإثنان حدث الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. فبيحكي الموقف ساعة ما خرج في سمي زمن الحديبية. الحديبية هي بئر سمي المكان به، وقالوا الحديبية شجرة حداء يعني لا نبت فيه، صغرت وسمي المكان به. وقال المحب الطبري الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، يعني لما خرجوا قربوا جدا لهذه القرية المسمى بالحديبية. لذا الحديبية اسم للمكان، ولذلك سميت القضية وسمي الصلح باسم المكان الذي وقع فيه ذلك الصلح. حتى إذا كانوا ببعض الطريق، يعني وهم ماشيين في الطريق أحسوا، وفي رواية حتى إذا كانوا بغدير الأشقاط قريبا من عسفان وهو جانب الوادي في الطريق ما بين المدينة ومكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم، وكان خالد لم يسلم بعد، والغميم موضع بين مكة والمدينة. قال لهم خالد جاي في الطريق وهو في الوقت في المكان الفلاني في خيل لقريش طليعة، يعني خارجين يستطيع الأمر وينظر ما الذي جرى وما الذي يجري، فخذوا ذات اليمين. وجاهم أن ينحرفوا إلى اليمين حتى تمر الطليعة والخيل. فالرجل يقول فوالله ما شعر بهم خالد من حفظ الله لهم حتى إذا هم في قطرة الجيش، يعني الغبار بتاع الخيل، القطرة الغبار الأسود غبار الخيل غطى الناس ومر بهم ولم يراهم خالد. فانطلق يرقب نذيرا لقريش، جري لبلغهم الموضوع. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليهم، خلاص بقى على أشراف مكة، والحديبية جزء كبير منها في مكة في الحرم، أي في الأرض الحرام، حتى كان بالسنية يعني خلاص هيدخل مكة، يعني هيدخل من أحد السنايا أي من أحد الأماكن العالية التي يهبط منها وينزل منها إلى مكة. حتى كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت فيه راحلته. وقال الناس حل حل، وحل حل كلمة يقولها العرب يقولها راكب البعير للبعير إذا امتنعت عن السير، يعني زي ما معذرة لما أنت تقول للحمار شي ولا حا، أصلها حا هذه أصلها حل حل، لكن مع التخفيف بقت حا، لكن هي أصلها هكذا أنها تقال كلمة تقال للناقة للزج إذا تركت الخيل. فلما الناقة وقفت قالوا لها حل حل، يعني من باب أنها تعثرت في الطريق، فألحت يعني تمادت في عدم المسير، وقفت مربوطة أي تمادت على عدم القيام. فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني امتلعت عن السير، يعني كما تقول الخيل الخلق للإبل كالشران للخيل، إذا امتنع الإبل على أن يقوم وحرم كما يقول حرم الحمار أو حرم الخيل، وهو أنه مكر مكر، فامتنع عن السير مكرا. فهم ظنوا أن القصواء وهو اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنها أصابها شران، ولكن يقال لحرام الإبل يقال له خلأ، فقالوا خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بثلث، لا تمكن استناه دبرة النبي يركبها ألف راس مخلوط، فهداها الله له، لأن المقر بالدواب عقوبة للراكب، ولأنه نوع من الذنوب التي يرى أثرها العبد في دبته. وكيف وهذه الناقة يركبها ألف راس من الخلق عليه الصلاة والسلام؟ فقال: ما خلأت الفتيان، ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، ولكن يعلم يوم لماذا لم تمشي، لماذا حبست، لماذا ضبطت، ولكن حبسها حبس الفيل، أي أن الله قدر عدم دخولها ومنعه، كما قدر عدم دخول الفيل وحبس ومنعه. لكن العلماء لهم في هذه وقفة جميلة جدا. المقصود بأن حبسها حبس الفيل أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة، كما حبس الفيل عن دخوله. طيب، معلوم أن حبس الفيل كان لمنع الضرر ولكسر شوكة أهل الباطل الكفار الذين أهل البيت ليهزموه. وكيف وهذه الناقة تحمل أشرف راكب وأشرف محمول، وهادي الخلق وحامل الرسالة والجاهد الخير، فكيف تحبس؟ لأن الفيل إذا حبس فإن ذلك خير أن يحبس، فهل في حبس الناقة خير؟ قالوا نعم. هنا ثبت ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يؤدي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر لدخول الفيل وأصحاب مكة أصحابه مكة أن يقتلوا في الناس وينتهى بالأموال وتنتهى في الأعراض. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين، سبق في علم الله تعالى في الموضعين، يعني في منع فيه وفي منع القسوة أيضا، أنه سيدخل في الإسلام خلق كثير منهم، ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون. وخذ بالك ستجد آيات عجيبة جدا، آيات عجيبة جدا، أن صلح الحديبية كان ظاهره فيه النهانة والذلة للمسلمين، وباطنه فيه أسباب عزتهم. أمر عجيب، هتسمع. فلو دخلوا وهم مستعدون لقامت مقتلة عظيمة في مكة، وقد سبق علم الله تعالى بأن مكة هذه سيدخل الناس، سيدخل أهلها بالإسلام أفواجا، فحفاظا عليهم حبس الله الناقة حتى لا يتفرغ، ووقفوا في هذا المقام ومنعوا. لكن قد يقول قائل: وما وجه الشبه بين حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشرف ناقة عليها أشرف راكب، وحبس الفيل الذي ساقوه شرذمة مضلون باطلون من أئمة الكفر؟ وجه هو أن الحبس كما كان في حالة الفيل وراءه من الخير ما وراءه، كذلك في حالة القسواء وراءه من الخير ما وراءه، وكما أن في حبس الفيل وراءه من منع الشر ما وراءه، كذلك في حبس القسواء في هذه الساعة على ما قدر ربنا وسبق به علمه وراءه من دفع الفساد والمقتلة وكثرة الدماء ما وراءه، فنبه وراءه من ذلك ما وراءه. ولذلك قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون، الآية يبين أن هناك حكم بالغة لا تدركها العقول في منع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما أحس بأنه لن يدخل، وعندما عرف أنه غير مأذون له في الدخول، فقال: والله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحس أنه ستكون بينهم بدلا من المقتلة مشاورة، ونادي المشاورة والمقاضاة عزم في نفسه أن يسير على وفق ما يريد الله تعالى، وهو منع القتل في الحرام، ومنع سفك الدماء، ومنع كثرة الفساد بكثرة القتل وانتهاب الأموال. فقال: والله الذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء. ثم ذكر زجرها، أي زجر القصواء فوثب. قال: فعدل عنهم، يعني مدام النزول من السمية إلى مكة حقفت زجرها ثم حول طريقها، وفي رواية رجع عنهم فولى راجعا حتى نزل بأقصى الحديبية، وكان مارد وخلاص هينزل مكة. حقفت القصواء فزجرها وغير مسارها وولى راجعا صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمج قليل الماء، والسمج هو الحفيرة فيها الماء المسمود أي القليل، ما بقي من ماء في البئر أو الحفرة يسمى سمج. يتبرده الناس تبردا بالضاد وليس بالدال، يتبرده الناس تبردا وهو الأخذ قليلا قليلا، يعني لأن المية اللي موجودة مية مسمودة مية قليلة حفرة صغيرة فيها بعض الماء، فالناس يأخذ منها بقلة لأنه لو اغترف هيبقى معاه كثير من الطين والصمل، فبيأخذ منها شيء يسير شيء يسير. فلم يلبسه الناس، طبعا الناس كتير عدد كبير جدا وهم كانوا في طريقهم وحيوصلوا مكة ويجدوا الماء، فحبسوا في هذا المكان وقدر الله تعالى، فنزلوا عند هذا المكان. فالناس يدوب عبال ما أخذوا من الماء شيئا فشيئا لم يتركوه يلبس حتى نزحوه. طبعا لما خلصوا الماء شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العطش، وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، وكانت كرامة عظيمة وآية ومعجزة من المعجزات التي يبين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه انه نبي الله، بحيث انه تظهر بين يديه من الآيات والمعجزات التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى تكريما له وتزعيما. خد بالك ان الموطن موطن فتنه. هؤلاء الناس اللي خرجوا محبين مؤمنين سياتي من الفتنه الشديده وهو ما يقع في الصلح. وكان الله تبارك وتعالى يقدم هذه الخطه المقدره عنده بايه اعجازيه تدعم ما عندهم من الإيمان وتزيد ما عندهم من الإيمان. فالناس شربوا الماء القليل حتى لم يعد إلا القليل وخلاص انتهى الماء، فاشتكوا له العطش، فاشتكوا له العطش، فانتزع سهما من كلامته سهما المباركة لأنه من كلامة خير الناس عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أن يجعلوه في الحفرة التي ينتزعون منها الماء التي انتهم فيها من الماء. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة، دعوها ساعة، فزاد الماء وصار. وفي رواية: حتى ملأوا من على شفير الحفرة، لما بيكون الماء غائر يحتاج إلى النزول أو الليل، لما يكون الماء كتير بيغرف من على الشفير، فكثر الماء حتى أنهم ارتووا بعد ذلك. فوالله ما زال يجيش، أي يرتفع الماء يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، شبعوا وتركوا، أي رجعوا بعد رواء بعد ورودهم. فبينما هم كذلك وهم بقى في الظروف دي والمكان دي وظهرت لهم هذه الآية بدأت المسألة، جاءهم رجل. فبينما هم كذلك إذ جاءهم مديل بن وقاء الخزاعي، رجل من خزاعة جاء مندوبا عن قريش لأن قريش بلغها الخبر، فقال في نفر أتى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة هي ما توضع فيه الثياب، عارف الصندوق الذي قالوا قبل أن يخترعوا الدواليب الصندوق الذي توضع فيه الثياب يسمى عيبة، يسمى عيب. فوصفهم الراوي بيصف اهل خزاعة اللي منهم بديل بن وقاء انهم عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى ان صدورهم كما لو كانت صناديق للنصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ان العيبة تحفظ فيها الثياب والمتاع فكذلك صدورهم كانت يحفظ فيها السر والنصف للنبي صلى الله عليه وسلم، اي انهم موضع نصف له والامان على سره. وفي رواية انه كانت خداعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يحكون عليه شيئا كان بمكة. اذا بديل يعني من الذين يحبون النصف لرسول الله، ليس فاجرا وليس ماجنا وليس محاربا كاربا باغضا، بل من يحبون النصف ويستأمنون على اسراره. وكان من اهل تهامة، وتهامة بالجسد هي مكة وما حولها تسمى تهامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، وذكر هذان ذكر هذين الرجلين لأن من كانوا موجودين في مكة حينئذ ترجع أنسابهم إليهم، وليس المقصود أنهم فقط، إنما ذكرهم على سبيل أن هذان الرأسان، على سبيل أن هذين الرأسين اللذان يرجع إليهما أنساب من وجد بمكة في هذا الوقت. إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، يعني نزلوا عند مواسم المياه الوفيرة. الأعداد بجمع هي جمع لعد، والعد بالكسر والتجديد هو الماء الذي لا انقطاع له، يعني الآبار الموفورة. فنزلوا عنده ومعهم العوز والمطاطيل، يعني الناس دول جمعوا لك ونزلوا عند موارد المياه الكثيرة ومعهم العوز والمطاطيل. العوز بالضمع جمع عائد، وهي الناقة ذات اللبن، والمطاطيل الأمهات التي معها أطفالهم سواء كانت من النوق أو من الأدميين. يريد أنهم يبين له أن الناس خرجت معهم بذوات خرجوا معهم ذوات الألبان من الإبل يتزوجوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو كان بذلك عن النساء معهن الأطفال، والمراد أنهم خرجوا منهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفراق. يعني يقول الناس خرجوا معهم العود والمطافين يستعدون لطول مقام لأنهم عزموا على صدقك عن البيت وعن دخول مكة، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد هكتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا قد جملوا. فأقول إن شاء الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، كنا جايين عشان نقاتل، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا، طبعا هم كانوا محرمين، هم خرجوا محرمين أحرموا من حليفة، ولكن جئنا معتمرين، إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا فردتهم مدة. يعني بيقول له: والله يا احمد الجميل انتم عارفين ان انتم دخلتوا معنا في حرب وان انتم انهكتم واضرتم ضررا شديدا، فالحرب اللي انتم فيه وانتم غير مستعدين ليها، واذا حصل فانا على استعداد ان انا يحصل بيني وبينكم مده. وهذا فيه ان الله سبحانه وتعالى امر ان يكون بينهم مهلة، وذلك مع أن المهلة شروطها قاسية، لكن اسمع إلى ما في هذا من الآيات العجيبة. فإن شاءوا ملكتهم مدة، إن جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها، ويخل بيني وبين الناس. بالذات يعني ايه تقولي ادعو الاسلام، اتكلم بالدين، اجهر بالاسلام، ادعو الناس، يعني مش مجرد ان يتركوني اعمل عمره وامشي، لا، يبقى بيننا مده وبيننا عهد لا فيها ليس فيها حرب، انا تعالى ويخل بيني وبين الناس. اسمع بقى، انظر الى تقدير الشيء اليسير الذي وراءه من الخير ما لا يعلمه الا الله. فان اظهر، طبعا انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم موعود من ربه بالظهور، وموعود بان الله تبارك وتعالى سينصره، وان الله تبارك وتعالى متم نوره سبحانه وتعالى. لكن هو يقول له فان اظهر على سبيل التردد وليس على سبيل الجذب، مع ان الحقيقه ان يقول فاني ظاهر عليكم، فاني منتصر عليكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤية أنه سيدخل مكة فاتحا قبل أن تنزل آيات الفتح، وبشر أصحابه بذلك وقال لهم إنكم ستأتون البيت وتطوفون به، وهو يعلم تماما أن رؤى الأنبياء حق ووحي. إذن هو على يقين بأنه سيظهر، ومع ذلك يقول له إن أظهر. إنما يقول العلماء إنما ردد الأمر مع أنه جازم لأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله له سبحانه وتعالى على طريق التنزل مع الخلق. وهي مسألة معروفة التنازل والنقاش، أنك تتنزل مع الخصم بحيث تقول والله لو حصل إن الواحد كلامه صح، ولو كان الحق معايا فالأمر كذا وكذا، مع أن يكون أنت كلام الحق معاك، يكون دعوتك هي الحق وأمرك هو الحق، لكن هذا على سبيل التنزل مع الخصم، وفرض الامر على ما زعم الخصم. فقال له فان اظهر يعني يجعل الله لي الغلبه والنصر، فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس الاسلام فعلوا، والا فقد جموا اي صلاحوا يعني المده دي. ان ارى ربنا اظهرني يقول النبي عليه الصلاه والسلام ودخلوا معي كان بنا، والا فالمدة دي هتبقى راحة بالنسبة لهم، فقد جموا من الاستجمام أي استراحة. وإذا هم أبوا فوالذي نفسي بيده، فبقى القوة في الحق، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفردوا ثالثتي، والثالثة صفحة العنق، وكان بذلك على القتال، يعني سأقاتل حتى لا يبقى في المسلمين إلا عنق إلا رقبتي، والمعنى أنني لن أترك هذا الأمر مهما كلفني، ولكني أبادر في هذه الظروف وفي هذه الأحيان بالسلم الذي يكون لكم فيه راحة وجم، ويكون لنا فيه أن تتركون والناس. فإن أظهرني الله تعالى فذلك فضله، يبقى أمور تختلف، وإن أبيتم فأقاتل حتى تنفرد ثالثتي، ولا ينفذن الله أمره. شوف خد بالك بقى هنا بعد ما كلمه الكلام ده جدل، فقال ولا ينفذن الله أمره، يعني أمر الله عز وجل معروف أن المقادير بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمش هيكون الأمر أمر قريش ولا أمر غيره، إنما ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل بن وقاء الخزاعي سأبلغهم من الفقير، أنا والله رسول وأنا هروح أبلغ اللي أنت بتقوله. قال فانطلق حتى أتى قريشا. خد بالك من حاجة مهمة أنت بتسمع معايا، الفارق بين كفار اليوم ومشرك اليوم وكفار قريش ومشرك قريش أنهم كانوا أهل إنصاف، وأنهم كانوا أهل تمييز، وكانوا أهل شمائل، وتسمع كلام الأخرى. بينما كفار اليوم ومشرك اليوم ظهر مين حاجة ليس لها طعم ولا وزن ولا ريح، رمم لا يعرفون لا إنصاف ولا عقول ولا فهم ولا معنى. هؤلاء هم الذين حاربوا خير الناس، ومعنى ذلك أن عدائهم للإسلام شديد. هؤلاء هم الذين قتلوا في الأولياء وعذبوا خير من آمن، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبلال وابن جندل وغيرهم وسمية وعمار وياسر وغيرهم لاقوا منهم حتى الموت، ومن أنجاه الله تعالى لاقى منهم ما لا تصف له إلا بعون الله. ومع ذلك شوف بقى الراجل ده لما سمع الكلام ده صراح يقولهم، فانطلق حتى أتى قريش قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا. الله يبارك فيك، رحت تكلمت معه الكلام، إن شئتم أقول لكم الكلام أن نعرضه عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا. والسفهاء بالك يعني كان فيهم بعض أهل رزق، والسفهاء هم من يتصرفون بسفاهة دون أدنى حكمة، هم الذين قد يفعلون ما يهلكهم كطواغيت الزمان وأهل الشر في الأكوان وأئمة الكفر في أيامنا، تجد أنهم يتصرفون بسفاهة وكأن الله تبارك وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون سبحانه وتعالى. لكن دول كان فيهم سفهاء وكان فيهم حكماء مع كفرهم وشركهم. فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، يعني الكلام الذي سمعه منه حدثهم به. فقال عروة بن مسعود، عروة بن مسعود قام ورجل من عقلائهم ولم يكن أسلم بعد، فقال أي قوم ألستم بالولد؟ قالوا بل. قال أولست بالولد؟ قالوا بل. قدم لهم يطيب خاطرهم ويهيئهم لكلام في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، عشان عارف ان هم اول ما تيجي سيره الناس دول، فاول ما تيجي سيرتهم بالخير بالشر يعني تقوم الزعبوبه ولا وهكذا، فاراد انه يرسل اليهم بحكمته. ألستم بالوالد؟ شلتوا اهلي وابائي وانا ابنكم وفي ابن وفي اعين وفيكم ابنائي، يعني انا منكم وانا بكم. وهذا الرجل كان قد جاء بقومه ليناصر قريش فجاه، يعني راح، لكن شوف الحكمه. فقال لهم يكلمهم ألستم بالوالد؟ مش انتوا ابائي؟ قالوا بلى. قال أولستم بالولد؟ مش انا ابنكم وانتم اهلي؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني شكين فيا او تتهموني باننا امين اليه او اننا اجنح عنكم او اخون؟ هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون اني استنصرت اهل عكاظ، اي دعوتهم الى نصركم، فلما بلحت والتبلع والامتناع، اي امتنعوا، فلما بلحت علي اي امتنعوا علي لما استنفرتهم بنصرتكم جئتكم باهلي واولادي ومن اطاعني. قالوا بلى. شوف مقدمات طويله عمال ينهد لهم. قالوا بلى. قال فان هذا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرض لكم خطه رشدي، عايزين يعني انا كلمه اقولها لكم، هذا الرجل عليه الصلاه والسلام عرض لكم خطه رشدي، اي خطه خير وصلاح وانصار، اقبلوه ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش الإسلام سياسة، الإسلام في شر، ومعنى ما فيش الإسلام سياسة مش ما فيش الإسلام حكم، لا، السياسة معناها أن يكون وجهك شيوعي اليوم وغدا رأس الأمين، أن يكون وجهك العداء لدين وغدا حبيب، أن يكون وجهك ودود لسين إلى الناس وغدا عبود. ويقول لك هذه سياسة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فعندما نقول لا سياسة في الدين معناه أنه لا مكر ولا خيانة ولا ضحك في الوجوه ولا تجسس ولا ممالأة ولا نظر لمصالح، لكن ليس معنى السياسة في الدين يعني لا حكم ولا شرع ولا قضاء، بل إن الشرع والحكم والقضاء والسلطان لم يأذن الله تعالى فيه إلا لحملة الدين وإلا في الدين. لكن دائما نقول لا سياسه في الدين. مش معنى لا سياسه في الدين يعني الدين كهنوتي داخل المسجد وبره المسجد علمانيه، ابدا. بل الدين جاء ليكون سلطان الله في الارض، يحكم في الاموال والجبال والاعراض. ولذلك انت ترى الفساد في الارض، لماذا؟ لماذا الدنيا كلها قتل وتشريد وفساد؟ لماذا الممكنون هالكون والمستضعفون هالكون؟ ليس لانهم ممكنون ولا مستضعفون، ولكن لانهم تخلوا عن الدين وتركوا سبيل الصلاح الذي تنصلح به الامم والافراد والجماعات والاسر والنساء والرجال والصغار والكبار. هذا الامر هو الذي ينصلح به. فطبعا لما يكون ياتي وافد مفاوض يروح يقابل رئيس المسلمين يقول له النهارده كلام، بعد يوم ثاني يوم يقول له كلام ثاني، ثالث يوم يقول كلام ثالث، ابدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه وحي يوحى اليه، لانه شرع محكم، فليقول اليوم يقوله غدا. فاجاب على عروه بما اجابنا بديل بن ورقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروه عند ذلك، اراد بقى عروه يعمل ايه؟ يلعب لعبه السياسه، يعني يقول له خد بالك انت مش قد الناس دي. وبعدين حتى لما تدخل اصحابك دول في حرب يضيعوا منك كلهم وتبقى لوحدك هتحتاج. وبدا يلعب لعبه معينه. الموقف ده اختم بيه الكلام، نكمل ان شاء الله في مقال اخر، لكن موقف عظيم جدا تدبره معي واسمعه معي، لانه يريد كيف مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين. والكلام من هذا الجزء يفي او يتعلق بالموضوع او المقصود، وهو مكانه النبي وشان النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. فقال عروه عند ذلك لما سمع الكلمتين الذين قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبدي، قال اي محمد ارايت ان استاصلت امر قومك، هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهلك قبلك، اي اهلك اهله بالكليه؟ وإن تكن الأسرة، يعني لو فرضنا أن أنت دخلت حرب وانتصرت، بس تكون النتيجة من كل الناس اللي حواليك جاءت تقتل، لأن هذه الحرب ضرورة، هل سمعت أن حد دخل حرب وضيع كل الناس اللي معاك؟ بلاش. طب ولو اتغلبت؟ وإن تكن الأسرة، والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش، لا أمرهم عليك. والحاصل أن عروة أراد أن يضيع، يعني يردد الأمر بالأمرين، أنت لو انتصرت هتضيع كل الناس اللي معاك دي، ولو اتقلبت هيقطعوك. يبقى ايه انت الموضوع ده، وحاول تتنازل عن كلامك، شروطك، تتنازل عن مطالبك، لان الموضوع ما بين هلكين، هو في نظره ما بين هلكين، ونفي او لا يعلم ان هذين الامرين هما في الشرع من الروحان. لان الله قال قل هل تربصون بنا الا احدى انفسكم النصر او شاف. طبعا هو يعرف ذلك، ويعرف يعني ان ايه ان انت بعصبتك وقوتك وكأنها قبلية امام قبلية، لانه مشرك، لا يعرف ان الصحابة دول مش قبيلة يتعاطفون بالارحام والقبلية والمصالح ابدا، بل هو ايمان دخل في القلوب واشتاقت النفوس الى رضا ربنا جل وعلا. فردد بين امرين غير مستحسنين في العاده، وان كان هما في الشرع مستحسنين، وقوله تعالى قل هل تربصون بنا الا احدى الفرسين. قال فاني والله، شوف اللعب، شوف اللعب ان شاء الله، شوف يعني زي ما بيقولوا زمان كان دايما يعلمونا السياسه نجاه فعلا. فنقول له ايه بقى؟ نقول له فاني والله لارى وجوها، واني لارى اوشابا من الناس خليقا ان يفر ويدعوك. أنا سيبت الخواليك دول تعالت مني، دول ناس من الشارع على الغرب، ما تربطهمش قبيلة واحدة، ما يربطهمش عصبة واحدة، دول متفرقين. والأوشاب الأخلاق من أنواع شتى، الأوشاب يقال أوشاب ويقال أشواب، أو الأخلاق يعني الناس اللي معاك دي، واحد أحمر واحد أبيض واحد من الشارع واحد من الغرب، لو حصل ودخلوا معاك في حرب هيتركوك ويسيبوا. عندئذ غلت المسألة في صدور المؤمنين، لأن ده طعن، وكانه يريد أن يقول نحن تعهدنا إن القبيلة لما بتخش حرب ومن هتثق بيها يا القبيلة بيموت كتير منها يا بيفروا ويتركوا رؤوسهم وأئمتهم، فقالوا اللي انا شايفهم حواليك دول ساعه الجد هيسيبوك ويجوا. الكلام غلى في صدر أمير. ابو بكر رضي الله عنه احط الناس لسانه، عارفين ان ابو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارفين ان ابو بكر رضي الله عنه كان رجلا اسيفا رقيقا، يعني رجل كده عارف الرجل لما تقول راجل طيب، مش طيب بقى بمعنى الطيب بتاعتنا، طيب يعني درويش ولحوش، لا طيب يعني لا يتكلم الا بالعفه، رجل حكيم، رجل فيه رقه ولين وخض جانب. شو بقى ابو بكر اللي بهذه الالقاب اول ما سمع الكلمه دي منه قال له انصص ببذل الله روح العب في خراب، وانصص ببذل الله كلمه قبيحه جدا، لكن ابو بكر جماعة ما قالها لانه اللي قدامه ده جاي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي اصحابه وفي المبدأ وفي القضية التي اجتمعوا عليها معتزا بالله ومعتزا بآلهته، فقال له انصص بنذر الله تحقيرا. قال العلماء وهذا القول وان كان مستقبح، يعني قول قبيح، الا انه قاله تخسيس للعدو وتكذيب لهم. انت بتقول لنا احنا شو بقى المقام، انت بتقول لنا انت عارفين ان واحد من الصحابة احنا واحد مننا لما تقول له سنة يقولك مش كنا خلاص مش مهم بقى كلمة سنة عندنا، اي واحد تقوله دي سنة يبقى معناها الرمي، اي كلمة سنة عندنا الا من رحم الله. شو بقى مقام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، كانوا يخاطبونه يقولون بابي انت وامي يا رسول الله. طبعا متصور ان الكلمة دي يقولها عمر، يقولها واحد ليس خير الام، يعني يكون مثلا هنقول انه يعني عنده غضب، لكن عمر لكن ابو بكر جماعه قالها بالغضب الحق. طب وايه اللي وصل الرجل الرقيق الهادئ الى هذه الغضبه الشديده؟ انت ما تغضب قوي في الحق، انت بتقول كلام يتوافق والمقصود له، ايه الوزن الوزن اللي هو طعن فيه؟ احنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا وانتوا فاكرين ان احنا قبيله، ولا فاكرين ان احنا عصابه، ولا فاكرين ان هي شركه، ولا فاكرين ان هي شويه ان هي ضحك علينا؟ يا ايمان اذا خالط بشاشه القلوب لا يخرج منه ابدا، كان من شده غضبته. فقال له ابو بكر الصديق امشي برجل الله، انحن نسر عنها وندعها؟ احنا ولا واحد يقول لك ايه انت شويه عيال لو نشطوك وتشحن لحيتك وتخليك وتسمع نفسك ومش عارف ايه وتطلع بطل الصلاه، لو انت خوف دينك الكلام ايه يقطعك، مهما قطعك لم يبلغ الغضب الذي بلغ عند ابي بكر لما قال لهم انا شايف الناس اللي معاك دول شويه اولاد وشويه ناس اخلاق وضعف الشده هيسيبوك يدوا، فحس الغضب هذا يشعرك ببعض مكانه، ببعض مش الكل، بعض مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند امثال هؤلاء. امثال لهم ائمه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بالذين من بعدي ابو بكر وعمر؟ هو ده ابو بكر، هو ده ابو بكر اللي انت لما بيقال لك الرسول انت عايز صلاه سلام دي سنه وهي يعني. وممكن جدا واحد اتصل بيا يسالني سؤال من اعجب ما يكون، شوف لما تشوف بقى اللي بيسال ده بقى مين المتدخل، يقول لي يا راجل قال لي يا اخي ما تقول معذره انا بس هبين الكلام على المنبر للتعليم، قال له يا اخي ما تقعد وانت قاعد بتاكل كده، اقعد على واذكر اللفظ الذي يقال في الدنيا اقعد على كذا، فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد على كذا. هل يعني رجل موحد مسلم يخرج من لسانه وقد مرت على قدره المملوء بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته يقول الكلام ده حتى لو كان الاستفهام او السؤال او الحكايه؟ هذا يدل على ان المكان الشخص عندنا مجمل اجمالا يقبل الريب والتردد. لكن شوف ابو بكر الصديق لما يقول الكلمه دي من شده ما اصاب عند ذلك، انت لما تقول لواحد بدانه فيفوق ويبقى يعني كانه ضرب في راسه بدان، لما قال له عن كل شيء قال فقال له هذه الكلمه وقال انحن نسب عنه وندعه. فقال عروه بقى بيسال مين ده اللي غضب او اللي شتمني اللي اهني واهاني الله، لان الناس عندهم ايه الناس عندهم بيسموه اله العز، الذي يرفع طرف العرب. فهم عندهم كل اله ده بتاع الارزاق وده بتاع النصر في الحروب. عندهم الله هو ايه؟ اله يعني اللي يرفع شأنهم وكرامتهم. فهم؟ فقال له هذا تحقيرا له ولمعبوده واعزازا واشرافا له يا ابي بكر ومعبوده اللي بيمثله في الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أنحن نفر عنه وندعوه؟ فاستغرب الراجل ده من ذا؟ قالوا أبو بكر. الراجل وقف دماغه كأنه اتضرب بضربة لأنه صب فيه معبوده. قال أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. الراجل ده هو عمرو كان في الجاهلية يعني كان في قبل أن يسمع أبو بكر رضي الله عنه يعني كان تحمل دية ولم يستطيع أن يوفيها فأعطاه أبو بكر. ووقف إيه؟ فطبعا دية العرب تحب الجميل فلما كتم قال ده مين؟ وشوف خد بالك قبل ما يتكلم العرب كانت تحفظ قدر بعضها. ففي حاجة اسمها اطلع يلا لا لا مش عارف انت لا كده لا قبل ما يتكلم مين ده؟ قبل ما يتكلم مين ده؟ قال له أبو بكر. هو قال له والله لولا ان ليك يد يشوف اليد شوف فرج الجميل اللي احنا لما بنحصر مع اللي بنعملهم لا نعرف خبز جميل ولا خطوط ولا على لصانين ولا بالمعروف ولا بالصح ولا بالغلط ولا اي حاجه ابدا الثقه كلها منسوبه. لكن شو ده يقول له من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال والله لولا يد لك عندي لم اجزك بها ما بس يعني ما حصلش ان انا وفيت في المقابل لاجبتك على هذه الخبزه أجبتك. وبدأ يستمر في الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي البيان به إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي الكبير أن يجعل لي ولكم في ذلك نفعا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا على ما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يقدر شأن الله تعالى وشأن نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله جل وعلا وما يليق بشأن نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا أعنا ولا تعن علينا رد ردك الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا أحينا على الإيمان وأمتنا عليه يا رحمن. اجعل خير أيامنا يوم لقائك واجعل خير أعمالنا خواتيمها ولا تركنا إلا وأنت راض عنا. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين وفرج كرب عبدك فوزي وعبدك نشأة وعبدك عمر يا رب العالمين وزائر إخوانهم يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تسؤنا فيهم يا أرحم الراحمين ردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا رحمن يا رحيم اقبلنا حبب إلينا الإيمان اجعلنا من أوليائك يا رحمن استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك اربط على قلوبنا عند الشدائد. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل الإيمان أعظم ما في قلوبنا. اللهم اجعله أكبر همنا ومبلغ علمنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في الشيشان وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سائر بلاد المسلمين فرج كربهم واقض حاجتهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم اقبل من مات منهم في الشهداء داوي جرحاهم اربط على قلوب ذويهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا نعوذ بك من أن نفتن قبل الموت. اللهم إنا نعوذ بك من أن نفتن قبل الموت اجعل خير أيامنا يوم نلقاك واجعل خير أعمالنا خواتيمها ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين
اللهم اغض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين وارحم موتى المسلمين. اللهم يا ربنا ثبت شباب المؤمنين واحفظنا واياهم يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم وأنبت أطفال المسلمين نباتا حسنا اجعلهم عونا لآبائهم وزخرا لهم في الآخرة. اللهم لا تفتنا في أهلنا وأموالنا. اللهم يا ربنا لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة. اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة. اللهم من شق علينا فاشفق عليه ومن رحمنا فارحمه يا رب العالمين ومن رفق بنا فارفق به يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظنا في أهلنا وأولادنا. اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين.
المقابل مع درس الإمام في المسجد هنا بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء هنبدأ أول درس زاد المعاد إن شاء الله تعالى في المسجد هنا في المقابل مع درس الإمام في جزائر شغال أكتوبر 2022. ويعني أسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك نفس وجهه عملا صالحا ومرجيه خالصا ويجعل سعينا في رضا سبحانه وتعالى فلا يفوتكم الفرق على الخير ولا يفوتكم. وأيضا بعض الناس كانوا بيسألوا بخصوص النساء بالذات الذهاب لدرس جمعية شرعية أكتوبر الذهاب إلى أكتوبر سفر الذهاب إلى أكتوبر سفر وينبغي للمرأة أن لا تذهب إلا مع ذي محرم لأنه لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. أنا أردت التنبيه لأنه خفت فيها التساؤل والبعض يظن أني سهلت في ذلك عياذا بالله من ذلك باعتبار أن الدرس يخصني أو مشاء. طبعا دي معاني ميثاقية نبرأ إلى الله منها ونسأل الله أن نكون هداة مسلمين ونعوذ بالله من الضلال في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا ونسأله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يدخل وأن يسر الهدى بنا. لذلك بأنه نظرا لأنه كثير من النساء تبدل حجابهم ووقع في مخالفات شرعية كثيرة يجب أن أوصي الإخوان أنك أنت تحمل الكتاب إلى أمك وإلى زوجك حتى لو كان زوجك عندها ضوابط تحجبها من باب أن تعرف خطورة التبديل لأننا نشأ بيننا كثير من التغييرات في الحجاب فتظهر الحجاب القومي الذي لا يمت للشرع بصلة فصارت المرأة تظن نفسها محجبة وهي في الحقيقة متبددة ما زالت على التبرج وإظهار الزينة. فينبغي أن تحرص على أخذ هذا الكتاب وحمله إلى كل زويك من المحارم من النساء بل ومن غير المحارم إن استطعت من باب السعي في الخير والدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية التي لا يترتب عليها مصالح فاسد ويترتب عليها مصالح. أيضا سألوا عن موضوع الكتاب وغير قلت إن الكتاب كلمات موجود في هذا الموضوع بشيء من الاختصار لكن موجود فيه المادة التي يحتاجها كثير منكم. أنا يا إخوان اللي أقصده إن يكون بيننا تعاون بس كل ما يكون فيه شيء فيه هدى أحلمه لغيره. أنا لا أستطيع أن أنا أصل لكل واحد ولا أستطيع أن أنا أخاطب كل واحد لكن لو كل واحد منكم خاطب واحدا غيره لكان في ذلك دعوة إلى الخير وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. والعلماء قالوا أن هذا هو شرط الخيرية فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خير الأمة وأن يبلغنا وإياكم رضاه وأن يتقبل منكم ومنا ومنكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.